بسم الله الرحمن الرحيم.
لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الأعيان النجسة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى نجاسة الدم بالفروع المتعلقة به، مثل الدم المتخلف في الذبيحة، ومثل الدم الموجود مع البيضة إلى آخره. الحديث فعلا في نجاسة الخمر وتوابعه أو أشباهه، الخمر والنبيذ والفقاع. طبعا الحديث عن النبيذ المسكر وليس مطلق النبيذ كما لا يخفى. بداية الكلام عن نجاسة الخمر، أقول اتفق المسلمون قاطبة على حرمة شرب الخمر، فلا خلاف بينهم في أنه لا يجوز لأحد أن يشربه. نعم، وقع الخلاف بينهم في نجاسة الخمر وطهارته. القول بنجاسة الخمر هي فتوى أكثر أصحابنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين. نسب الخلاف إلى والد الصدوق رضي الله تعالى عنه، الشيخ علي بن بابوي قدس الله نفسه، وكذلك نسب الخلاف فقيل بالطهارة إلى الصدوق رضي الله تعالى عنه أيضا في كتابه المقنع وفي كتابه الفقيه، بناء على أن الصدوق ذكر بعض الروايات التي يستفاد منها الطهارة. كذلك نسب القول بالطهارة إلى ابن أبي عقيل العماني وإلى الجعفي. أيضا هؤلاء القدماء من المتأخرين نسب القول بالطهارة إلى جملة كالمقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه، وكذلك حكي ذلك عن المحقق الخنساري شارح كتاب الدروس وغيره، أو لا أقل المحقق الخنساري نسب إليه التشكيك في القول بالنجاسة والميل إلى الطهارة. كيفما كان، المتبع هو ملاحظة الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في المقام لترتيب آثار الطهارة أو آثار النجاسة. بداية نذكر مقتضى الأصل، هل أن الأصل يستوجب البناء على الطهارة أم أن الأصل يستوجب البناء على النجاسة؟ بمعنى، إذا شككنا في هذا المائع سواء كان المائع خمرا أم كان المائع غيره، شككنا في كونه طاهرا أم نجسا، والكلام لا يوجد عندنا دليل اجتهادي لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من سيرة لا متشرعية ولا عقلائية ممضات، لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يمكن الركون إليه في مقام إثبات الحكم طهارة أو نجاسة. فنرجع إلى الأصل، عندما نشك في نجاسة هذا المائع أو طهارته، مقتضى أصالة الطهارة البناء على طهارته، لأنه قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة تقرر أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعه، فما لم يثبت أنه قدر بعينه تدعه، فعندها يبنى على الطهارة. إذن مقتضى الأصل عند الشك في نجاسة الخمر وطهارته هو البناء على الطهارة تمسكا بقاعدة الطهارة بناء على جريانها في النجاسة الذاتية، خلاف بينهم أن موضوع قاعدة الطهارة هو فقط النجاسة العرضية والمشكوكة، أو أنها تجري في الأمور الذاتية كجريانها في الأمور العرضية. وأيضا فهذه نقطة مهمة بناء على جريانها كما ذكروا. فإذا مقتضى الأصل البناء على الطهارة وعدم ترتيب آثار النجاسة. لذا يحتاج القائلون بنجاسة الخمر إلى إقامة الدليل الموجب لرفع اليد عن مقتضى الأصل، لأن القائلين بالطهارة الأصل معهم، فبالتالي حتى نستطيع أن نرفع اليد عن مقتضى الأصل لا بد من وجود دليل يدل على النجاسة. ولهذا استدل القائلون بالنجاسة بأمور: الأمر الأول تمسكوا بالإجماع على النجاسة، فقد ذكر السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قدس الله تربته الطاهرة أن الإجماعات على نجاسة الخمر أكثر من أن تحصى، فإذا الإجماع دليل اجتهادي يمكن ترتيب الأثر عليه، وبالتالي لا تصل النوبة للأصل العملي. لما ذكرناه في بحوث مضت أن هناك طولية بين الأدلة، فالدليل الفقاهتي في طول الدليل الاجتهادي ببيان المضى. لكن حال هذا الإجماع أوضح من أن يخفى. هذا الإجماع لو لم يكن مدركيا لا أقل من احتمال المدركية فيه، لأن من المحتمل جدا أن يكون منشأ التزام المجمعين بالنجاسة يعود إلى شيء من الأدلة التي سوف نذكر، وبناء عليه حصل المحصلون للإجماع فتاواهم بالنجاسة، فإذا يكون الإجماع إجماعا مدركيا ولا أقل من احتمال المدركية فيه، وهذا مانع من الاستناد إليه. إذن ده الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تعتمد دلالة الآية القرآنية على المدعى على أمرين، على أحدهما باب مانعة الخلو. أمر الأول أن يكون المراد من قوله تعالى رجس في الآية القرآنية يعني نجس، ولذا لو قرر أن الرجس في الآية القرآنية ليس المقصود به النجس، فإذا لا يمكن الاستناد للآية القرآنية في مقام إثبات المدعى. أمر الثاني أن يستفاد من قوله تعالى فاجتنبوا لزوم مطلق الاجتناب، وهو معنى النجس، لأنه لا معنى للنجس غير ذلك. وبعبارة أخرى، لعل قائلا يقول بأن الأمر بالاجتناب بلحاظ الشرب وليس بلحاظ النجاسة، فاجتنبوه بلحاظ أنه يحرم شربه فلا ربط له بمسألة النجاسة، يعني بعبارة فنية حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية، فبناء عليه لا ربط له. حتى نستطيع أن نتمسك بدلالة الآية لا بد أن يكون المقصود من الأمر بالاجتناب الأمر بالاجتناب مطلقا بدون قيد، فكما يجتنب في الشرب يجتنب أيضا بلحاظ النجاسة، وهكذا فيكون الأثر مترتبا. هذا ما يمكن أن يذكر. في مقام التأمل أقول كلا التقريبين لا مجال للاستناد إليهما في مقام الإثبات. شرع أقول أما الأول وهو قضية الرجس، فإننا لو رجعنا إلى اللغة لوجدنا أن اللغويين يقررون بأن الرجس ليس بمعنى النجس، وإنما يقولون الرجس عبارة عن كل شيء يستقذر، أو يقولون عبارة عن الشيء القذر، هذا هو ما المقصود من الرجس. فإذا كان الرجس عبارة عن الشيء القذر أو الشيء المستقذر فلا ربط له بمسألة النجاسة أصلا. أعان لأنه المستقذر أجلكم الله خب باب يعني مثال اسمحونا يعني الآن النخامة أجلكم الله لو أصابت ثوب الإنسان خو يستقذرها، لكننا إلى اليوم ما سمعنا أحدا إلا إذا إن شاء الله بلغت مراتب الفقاهة وصدرت من أحدكم مستقبلا، ما سمعنا إلى اليوم أن أحدا يقول بأن النخامة نجسة من فقهائنا، طبعا غيرنا يقولون كلام في علمائنا زين، فبالتالي الكلام هنا مع أنها أمر مستقدر بلا إشكال ولا ريب. هذه نقطة مهمة. إذن المعنى المذكور لغة للرجس أوسع دائرة من النجاسة أعم، وبالتالي هذا مانع من الاستناد إلا مع وجود قرينة جلية واضحة يمكن أن تحدد، وليس في البين ما يدل على ذلك. هذا الأمر الأول. نجي للأمر الثاني. أيضا نقول بأن الظاهر أن الاجتناب ينصرف لما هو معدود له هذا الأمر. يعني أنا الآن عندما أقول لك اجتنب الميتة، متصور أنه بقرة ميتة، البقرة معدودة لماذا؟ للركوب، أو البقرة معدودة للتمشي معها، البقرة معدودة لأكلها. فعندما أقول لك اجتنب ميتة البقر يعني لا تأكل ميتة البقر. أيضا ده المتصور أن الخمر معدود للشرب أجلكم الله. فعندما يأتي الأمر بالاجتناب يكون الأمر بالاجتناب بلحاظ الأمر المعدود له هذا الشيء، وهكذا. فبناء على هذا يكون الاجتناب اجتنابا عن الشرب وليس اجتنابا بلحاظ النجاسة. فإذا تكون الآية القرآنية أجنبية عن المدعى. إذا إلى الآن لم يثبت الدليل الأول يا شيخ عبد الخالق، لم يثبت الدليل الثاني. انجي للدليل الثالث الذي أقامه القائلون بماذا؟ بالنجاسة. أحسنت يا شيخ علي. القائلون بالنجاسة قالوا نتمسك بجملة من النصوص، وقد ذكر أن النصوص الدالة على نجاسة الخمر تبلغ من حيث العدد 20 رواية. يعني عندك تواتر بعد، لا تناقش بعد الآن أن المقام مقام سند والرواية ضعيفة سندا أو ما شابه. الرواية في عندك تواتر، ما لم يكن تواتر لفظي تواتر معنوي أقلا تواتر إجمالي أضعف التقادير. فبالتالي إذا يعطينا أصالة إحراز للصدور موجب للبناء. طيب الذي ينفعنا أيضا إذا أردت توسع البحث، قد يحول الأمر إلى سنة قطعية، وهذا شيء يلتزم بعادة السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول إذا تعارضت طائفتان من النصوص ووجدنا أن الطائفة الأولى مثلا تمثل سنة قطعية، ومنشأ كونها سنة قطعية العدد الهائل، ما يكون عندك 20 رواية بعد تصير المسألة سنة قطعية قرر السيد الخوئي، فبالتالي لا يكون الطرف الآخر معارضا لهذا الطرف، لأن الطرف الثاني يمثل سنة قطعية والطرف الآخر سوف يمثل سنة ظنية، والظني لا يعني بصير ده يفيد العلم، والظني لا تصل النوبة إليه مع وجود العلم. خب نرجع لكلامنا. قالوا نتمسك بطائفة أو بجملة من النصوص ذكر المصنف في المتن، منها موثقة عمار الصاباطي. المثال الثاني يا أبو جعفر وارد في الوسائل المجلد رقم 3 الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث الأول صفحة 494. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى صاباطي. الرواية عبرنا عنها بالموثقة لاشتمالها على مجموعة من الفطحية، مصدق بن صدقة عمار بن موسى، هؤلاء وإن كانوا ثقات إلا أنهم منحرفون عقائدية، وبالتالي هذا موجب لترتيب الأثر على كونها موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله 3 مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. تقريب دلالتها على المدعى من خلال الأمر بالغسل، فإن قوله عليه السلام إذا غسل فلا بأس، مفهوم شرط، يعني إذا لم يغسل ففيه بأس، ووجود البأس فيه يشير إلى النجاسة. زين، لأن الحديث بعد الآن ماكو مجال يا شيخ شاق يقول بأن هذا مقام شرب، يسأل عن الإناء الذي قد وضع فيه الخمر، يصلح بعد وضع الخمر أن نستعمله لشيء آخر، لوضع ماء كامخ أو لوضع زيتون؟ قال الأول تغسله. فالأمر بغسله إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى اعتبار زين تطهيره، وهذا يثبت نجاسته المانع من الغرض. فإذا النتيجة البناء على تمامية الدلالة لترتيب الأثر والقول بالنجاسة، والسند معتمد معتبر لا كلام فيه. لكن في مقابل هذه الطائفة الدالة على النجاسة عندنا نصوص أيضا تدل على ماذا؟ على الطهارة. وقد ذكر المصنف منها رواية واحدة عبر عنها بصحيحة الحناط، وهي واردة في الباب 39 من أبواب النجاسات، المجلد الثالث من الوسائل، الباب 39 من أبواب النجاسات، صفحة 400 و73، حديث رقم 2. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، عفوا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه، يعني أجلكم الله يطلع، فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. خب، دلالة الرواية على المدعى واضحة. ليش؟ ظاهر الأمر أن السؤال منصب على محذور النجاسة. خوي يسأله الآن ده لما ألقى الخمر وأصاب الثوب، هل تنجس الثوب بسبب إصابة الخمر؟ السائل عند توهم، وهو وجود محذور نتيجة إصابة الخمر للثوب، لذلك سأل الإمام: هل فعلا هناك محذور جراء إصابة الخمر للثوب ويوجب هذا المحذور نجاسة الثوب أو لا؟ أجاب الإمام عليه السلام بنفي البأس وعدم المحذور، فتكون الرواية نصا في الطهارة، لأن مفاد نفي البأس هو عدم تنجس الثوب، يعني بقاء الثوب على طهارته وعدم ترتب آثار النجاسة جراء ملاقاته للخام، فتكون الرواية دالة على المدعى. روشان واضح؟ نعم. عندنا نقطة، المصنف عبر عن الرواية بالصحيحة وعبرنا عنها بالرواية، ليش؟ التفتوا، صاحب الوسائل نقل الرواية هكذا عن الحسين بن موسى الحناط، في بعض نسخ الوسائل عن الحسن بن موسى الحناط. إذن عندنا تردد أن راوي الرواية حسن بن موسى الحناط أو أن راوي الرواية حسين بن موسى الحناط. انجي الآن، لو كان راوي الرواية هو، طبعا لو رجعنا إلى المصدر، الرواية منقولة من كتاب التهذيب، زين، فهي موجودة في التهذيب وفي الاستبصار. لو رجعنا إلى المصدر، وهنا فائدة مهمة خصوصا في مواضع الاختلاف، خير مرجع في هكذا موارد كتاب الوافي للفيض الكاشاني، يعد من أفضل الكتب ويعتمد عليه زين بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، ويعتبره مصدرا أم في علاج التعارض أو اختلاف النسخ في الكتب. على أي حال، عندنا طبعا كتاب انجي الآن، مصدر الرواية هو كتاب التهذيب والاستبصار، هي موجودة في كليهما. إذا رجعنا للتهذيب والاستبصار نجد أن الوارد هو الحسين وليس الحسن، يعني كما في الوسائل عن الحسين بن موسى الحناط اللي قرأنا، وليس كما في بعض نسخه عن الحسن بن موسى الحناط. انجي الآن، إذا كان الموجود هو الحسين وليس الحسن ستكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. ترى لأن الحسين لم تثبت وثاقته، ومع عدم ثبوت وثاقته تكون الرواية ضعيفة ساقطة. طيب طبيعي بيقول أبو جعفر لا، تريد تسقط الرواية عشان تحل مأزق المعارضة لكي لا تلتزموا بطهارة الخمر. لا يا حبيبي، الرواية الوارد في السند هو الحسن وليس الحسين، وفي السابق ما كان تنقيط، وبالتالي زيادة سن من النساخ، فتوهم القارئ أنه حسين ولا هي حسن، وخطأ من الناسخ وليس الحسين حسن. ما عندنا مشكلة، الموجود هو الحسن، فحينئذ هل يمكن البناء على اعتبار الرواية أو لا؟ لا يوجد عندنا توثيق خاص للحسن أيضا ابن موسى الحناط، لكن عندنا شنه توثيق عام. إذا قبلنا أن رواية ابن أبي عمير عن شخص أمارة على وثاقته، سوف نلتزم بأن حسن بن موسى الحناط ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه. أما لو لم تقبل يا شيخ شاكر هذه الكبرى تبعا للإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه والأستاذ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، وخلافا للأستاذ الوحيد دامت أيام بركاته، فسوف يلتزم بأن الرواية أكان الموجود الحسن أم الحسين ساقط عن الاعتبار والحجية. على أي حال سلموا يا شيخ أبو جعفر جدلان أن الرواية معتبرة سندا، لا أقل يا شيخ عبد الخالق أن هناك بين الروايات الدالة على طهارة الخمر ما هو معتبر سندا. خب فما عندنا كلام، بل بعضها تام الدلالة، تام السند تام الدلالة، وعندها سوف يلتزم بوجود المعارضة بين ما دل على النجاسة وبين ما دل على الطهارة. إن شاء الله ينلهني وياي يا إخوان، واضح؟ خل إنجلا، بناء على هذا سوف يعمد إلى معالجة المعارضة، قد يقال بالجمع العرفي، ولذلك يلتزم بهذا، يقال بالجمع العرفي، فنقول أخبار الطهارة لما كانت صريحة في الطهارة، وأخبار النجاسة لما كانت ظاهرة في النجاسة، فيلزم أن نؤول الطائفة الثانية النجاسة زين، فنحملها على التنزه. يكون الأمر بالغسل زين ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب. وبعبارة أوضح، احنا عندنا قاعدة عامة في الجمع العرفي مرت عليكم في الأصول، لا بأس أشير إجمالا إليها للتذكير. إذا ورد عندنا دليلان، الدليل نص والدليل الثاني ظاهر، الدليل الأول 1+1=2، الدليل الثاني لا، استفادة هذا الأمر ليس بالصراحة وإنما بالظهور، الظاهر كذا زين. إذا تعارض الدليلان لا ريب أن النص مقدم زين، لأن النص أجلى وأوضح زين وأوفق بمراد المتكلم، لأن من قال 1+1=2 بعد ما تحتاج المسألة إلى إضافة، بينما الأمر الآخر لا، لعل المتكلم اعتمد على قرينة حالية، لعل المتكلم اعتمد على قرينة ذهنية، لعل هناك قرينة مقالية ما وصلت إلينا كانت تحدد المقصود في هذا المعنى، وبالتالي البناء على الظهور ليس على إطلاقه. فبالتالي يقدمون النص دائما على الظاهر، دي قاعدة كبرى عندهم. في المقام نريد أن نطبق هذا الكلام، فنقول ما دل على الطهارة صريح نص، ما دل على النجاسة ظاهر، فإذا تعارض الظاهر مع النص تصرفنا في الظاهر وجعلنا النص قرين على التصرف في الظاهر، فنحمل الظاهر على خلاف معناه أو على خلاف المعنى الظاهر منه. في المقام أدلة النجاسة سوف نتصرف فيها، فنحملها لا على النجاسة وإنما على التنزه والاجتناب وحسن الاحتياط. زين النفرة ما بنحمل الأمر على الوجوب، راح نحمله على الاستحباب بقرينية شنو؟ طائفة الطهارة التي هي نص في الطهارة. واضح كلام إن شاء الله؟ فإذا بناء على هذا سوف نعالج المعارضة. هذا الأمر يجاب عنه بعدم التمامية. لماذا؟ لأنه كما توجد عندكم يا شيخ علي نصوص صريحة في الدلالة على الطهارة وهي نص، توجد أيضا هناك نصوص صريحة في الدلالة على النجاسة وهي نص أيضا. فمع كون الأمر كذلك لا مجال للقول بهذا أصلا، ده العلاج لا يقبل. طيب زين، فبناء على هذا سوف يلتزم أن الجمع العرفي جمع غير تام. انجي الآن، إذن المعارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة سوف نلجأ للمرجحات. فعندها سوف نستند إلى المرجح الخاص. احنا عندنا المرجحات العامة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، شهرة فتوائية مثلا أو شهرة روائية، دي مرجحات عامة. لا، مصنف يقول عندنا دليل يدل على ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى، مرجح خاص. ما هو؟ قال قد يلتزم أن صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرها المصنف في المتن ترجح أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. هذه صحيحة علي بن مهزيار، واردة في المجلد الأول، عفوا المجلد الثالث، اشتباه مني، المجلد الثالث باب 38 من أبواب النجاسات حديث الثاني. خب طبعا عبر المصنف صحيحها تفتو وبالإسناد المتقدم محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، هذا الطريق وهذا الطريق ما في شيء. ثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، طريق الثاني سليم، طريق الثالث وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد، كلام في سهل بن زياد بناء على الخلاف الموجود. من التزم مثل شيخ عبد الخالق أن الأمر في سهل سهل سوف يبني على اعتبار الرواية، من التزم مثل شيخ شاكر أن الأمر في سهل ليس سهلا فسيلتزم بأن الرواية ليست بحجة، اللي يتوقف مثل شيخ موسى بعد سيلتزم بعدم إمكانية الاستناد إلى الرواية. خب بس الرواية لها طريقان غير الطريق الثالث معتبرة. عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها. إذن دلالة هذا التعبير على الطهارة وحرمة الشرب. وروى عن زرارة، خب أو وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. زين، وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما أخذ به. إذا الرواية تدل، المقطع الثاني يدل على النجاسة، فوجي عرض عليه الآن عندنا طائفتان من الأخبار متعارضتان، فبالتالي بأيهما أخذ؟ أخذ بذا أم أخذ بذا؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، يعني بما دل على النجاسة. فإذا يستفاد من هذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد رجح النصوص الدالة على النجاسة على النصوص الدالة على الطهارة، وبالتالي رتب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على هذا الأثر. زين، إذن قام بتقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة، وعليه ترجح أخبار النجاسة على الطهارة. أشكل الشيخ الإيرواني على هذا الكلام بما ورد في كلام أكثر الأعلام، ده الإشكال أغلب الأعلام جاوبه، فأشكل قال بأن رواية علي بن مهزيار أو صحيحة علي بن مهزيار لا تصلح للتحكيم بين روايات الطهارة وروايات النجاسة. لماذا يقولون؟ لأن قول الإمام عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام لا يقتضي إسقاط أخبار الطهارة عن الحجية، وذلك لعدم وجود تعارض مستقر بين الروايتين اللتين ذكرهما السائل في المقام، ما دل على النجاسة وما دل على الطهارة، هما قابلتان للجمع العرفي، لأن الرواية الأولى أظهر من الرواية الثانية، وبالتالي يمكن أن تحمل رواية زرارة عن أبي عبد الله الدالة على النجاسة على التنزه، فيكون قول الإمام عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام دالا على ترجيح العمل بالرواية الثانية المحمولة على التنزه جمعا بينها وبين الرواية الأولى، فبالتالي ليست إسقاطا لرواية لما دل على الطهارة، وإنما احتياطا تنزها ليس إلا. إشكال شيخ علي يقول رجعنا إلى الجمع العرفي اللي ما قبلت قبل قليل، ما قبلناه لأن عندنا روايات، مو هنا فارق بين الأمرين، هنا عندنا روايتان موجود عندنا، الكلام أن الإمام عندما قدم رواية أبي عبد الله عليه السلام نقول الإمام جمع بين الروايتين الموجودتين في كلام السائل، اللي ما قبلنا قبل قليل في مجموع الروايات مو في خصوص هاتين الروايتين، فلا ينبغي اللبس وزين عدم الالتفات. روشان بفرما. ليش قبل قليل احنا ما قبلنا الجمع العرفي؟ قلنا لأن كما توجد روايات صريحة في الطهارة توجد روايات نص صريح في النجاسة، فإذا التصرف في ظهور ما دل على النجاسة بالتأويل لا يتم، فالمعارضة مستقرة، ده جدا خلب واحدة. انجي الآن مكان الحديث عندنا، السائل عرض على الإمام روايتين، رواية نص صريح في الطهارة ورواية ظاهرة في النجاسة، فهني لو حملنا الرواية الثانية الظاهرة في النجاسة على التنزه وأولناها لا يضر، لأن كلامنا فقط في خصوص هاتين الروايتين الموجودتين في كلام السائل وليس مطلقين، ولذلك الفارق بين الموردين هنا. صار واضح الكلام؟ خب زين، فبناء على هذا يقول الشيخ الإيرواني لا يصلح تصلح رواية علي بن مهزيار للتحكيم، لأن من الممكن جدا أن يكون قول الإمام عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ليس تقديما لما دل على النجاسة على ما دل على الطهارة، وإنما تنزه من الإمام، قال تنزه حتى وإن كان الخمر طاهرا لا يوجب التنجيس لكن اجتنابه أفضل. زين، قلارة اعتبروه مثله، أجلكم الله مثل النخامة، يعني واحد يستحسن يطلع من بيتهم ملزق من فوق إلى تحت نخام، يعني زين نفس القضية، بتجي تصلي الثوب مغسل من فوق إلى تحت فيها أجلكم الله الخام، يقول باب قلارة يعني، فبالتالي لا يعلم أن الإمام قدم هذه على تلك من باب إسقاط أخبار الطهارة، وإنما من باب التنزه. زين، ليس إلا، فلن تكون عندها صالحة للترجيح. إن شاء الله واضح كلامي؟ ها طيب، بناء على هذا المرجح الخاص أسقطناه، إذن سوف نرجع إلى المرجحات العامة بعدما التزمنا أن المعارضة مستقرة. فعندها سوف يقال بالتالي: يقال بأننا نعمد إلى تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. لماذا؟ لأن ما دل على النجاسة موافق للكتاب، وما دل على الطهارة مخالف للكتاب. وين موافق للكتاب؟ في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد عرفت تقريب دلالة الآية أن الرجس بمعنى النجس، سلموا إلى الآن هالشكل، أن الرجس بمعنى النجس، وأن الاجتناب أمر بالاجتناب المطلق. زين، فيستفاد من ذلك دلالة الآية القرآنية على لزوم الاجتناب المطلق عن الخمر لأنه نجس، فتكون الآية عندها العفن الروايات الدالة على النجاسة موافقة للقرآن الكريم، وبالتالي يترتب الأثار. هذا يمكن الجواب عنه بما ذكرناه قبل قليل. هل الآية القرآنية دالة على النجاسة أو الآية القرآنية أجنبية؟ قلنا بأن الآية القرآنية أجنبية ولا ارتباط لها بالدلالة على النجاسة، فبناء عليه لن يكون في الكتاب الكريم ما يوافق أخبار النجاسة، فتبقى المعارضة على حالها. خب ها؟ زين، تبقى مستقرة. فعندها انجي، هل يمكن البناء على الحمل على التقية فنقدم مثلا ما دل على الطهارة، ما دل على النجاسة على ما دل على الطهارة؟ لأن زين الجمهور قائلون بطهارة الخمر، نقول لا، لأن الجمهور مختلفون أيضا بين من يقول وبين من يقول. إذن لا مجال لا لتقديم الطهارة على النجاسة ولا النجاسة على الطهارة لفقدان المرجح. القاعدة الأولية تقتضي التساقط، فتسقط الطائفتان، ما دل على الطهارة وما دل على النجاسة. وبسقوطهما سوف نرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل، وقد قررنا قبل قليل أن مقتضى الأصل ما هو؟ الطهارة. فبناء عليه بمقتضى الأصل البناء على طهارة الخمر وإن كان يحرم شربه. نعم، المصنف قد ذكر طبعا الأصل في أصالة الطهارة بناء على جريانها في الشبهات الحكمية وعدم اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية. المصنف ذكر: وإن بنينا على أن الأصل يقضي بطهارة الخمر إلا أن الاحتياط بالاجتناب حسن على كل حال. ولعل لو تتابعوا فتاوى الأعلام قد تجدون جملة من أعلامنا المعاصرين عندما جاء عند نجاسة الخمر قال على الأحواض وجوبا. هذا منشأ أن الموجب لاحتياط الفقهاء رضي الله تعالى عن الماضين، أو جملة من الفقهاء رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين، منشأه عدم تمامية الدليل الدال على النجاسة. وبالتالي أدلة الطهارة محكمة، لكن وجود إجماعات مدعات، وجود شهرة قوية بحيث أن المخالف معدود على أصابع اليد كما سمع، موجب للتوقف وداع للاحتياط. أو أن تلتزمون بأن ما دل على النجاسة من السنة القطعية وما دل على الطهارة من السنة الظنية. طبعا ده يحتاج تروح تحسب عدد روايات الطهارة أيضا، فهل أن عدد روايات الطهارة أقل من 12 من 15 رواية حتى نقرر بأنها سنة ظنية، ولا إذا كانت 12 فما فوق 10 فما فوق، فإن ذلك موجب لصدق عنوان السنة القطعية أيضا، وبالتالي مانع من الالتزام. فالإنصاف أن الأمر مشكل، والنتيجة البناء على هذا الأمر. للسيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة كلام يفيد نفس النتيجة التي ذكرناها، بيانه أحيله للبحث القادم والحمد لله.
الله أكبر.